بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مشاهدين الكرام السلام عليكم، تحية لكم أينما كنتم وأسعد الله مساءكم بالخير. معكم وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي الموقف. هذا البرنامج يأتيكم من على شاشة قناة أصيل الفضائية يوميا ما عدا يوم الجمعة، وبدءا من اليوم كما أشرنا سابقا يكون البث في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة. مشاهدينا، إن الفرق بيننا وبين المخدوعين والمخشوشين بالأمويين إننا نعتقد بأن أبا سفيان ومعاوية وزعماء قريش دخلوا في الإسلام خوفا وكرها وطمعا، شهدوا الشهادتين لحقن دمائهم وأن يكون لهم مال المسلمين، وبدأوا يكيدون للإسلام باسمه حتى وجدوا لهم أعوانا في تطبيق مشروعهم، فغرسوا بالإسلام باسم الإسلام ما ليس منه، حتى أنهم سنوا البدعة وخالفوا سنة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وغرسوا الكثير من المفاهيم المادية وحتى الأحاديث التي تشير إلى والعياذ بالله الكفر ومحاولة إعادة الأمة إلى الجاهلية. هذه النقاط التي ذكرتها بعجالة مشاهدينا يمكن لأي قارئ ولأي مسلم أن يصل إلى هذه الحقيقة، ولكن بشرط أن يتجرد عن العصبية والقبلية، لأن هذه الأحاديث التي تتحدث عن بني أمية وتذمهم هي وردت أحاديث متواترة في كتب الفريقين سنة وشيعة، ولا يكون القارئ كما أشار القرآن الكريم في آية مباركة يقول: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. إذن اليوم نتحدث عن موضوع آخر، العلماء في العهد الأموي بين الاضطهاد والتطويع. أستعرض هذا الموضوع مع ضيوفي الكرام عبر الأسكايب، ورحب بهم بدءا معي فضيلة الشيخ عبد العزيز الشريف الداعية الإسلامي، وأيضا من لبنان فضيلة الشيخ محمد الزعبي باحث في قضايا الفكر والوحدة الإسلامية، ومن العراق سماحة الشيخ لؤي المنصوري الباحث الإسلامي. تحية لكم جميعا ضيوفي الكرام، وأسعد الله مساءكم بالخير والبركة. وأبدأ مع فضيلة الشيخ الزعبي. فضيلة الشيخ، هل قام العلماء بواجبهم في مراقبة ومحاسبة الأمويين أم لم يقوموا بهذا الواجب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين سيدنا محمد وآله الطاهرين،
اللهم صل
وعلى أصحابهم الذين تبعوهم بإحسان، وعلى سائر من سار على صراط الله إلى يوم الدين. يعني العلماء في كل زمان لا يمكن أن نحكم عليهم حكما واحدا، فهناك من قام بواجبه ودفع دمه ثمنا ونال الشهادة، وهناك من يعني وقف بين أعطى التقية ونجا بنفسه، وهناك للأسف من ساير السلطة ووافق هواه. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون عليكم بعد أمراء يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، لا إيمان بعده. وفي صحيح مسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له في أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته، طبعا عبد الله بن مسعود، ويقتدون بأمره، ثم إن تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. هنا الإضافة في صحيح مسلم: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم في قلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. لذلك يعني وجدنا بأنه من العلماء من واجه، وتحدثنا عن
يعني فضيلة الشيخ، إذن نفهم أن هناك الكثير من العلماء الذين دفعوا حياتهم ثمنا، لأن كانت مواقفهم تعارض السلطة الأموية في تلك الفترة.
نعم، يعني هناك من دفع حياته ثمنا، هناك من دفع جاهه ثمنا، هناك يعني هم ضيقوا على العلماء بطرق مختلفة. يعني الإمام الشهيد الحسين عليه السلام
سلام الله عليه.
هو عالم العلماء في زمانه، يعني هو ليس فقط إمام من أئمة أهل البيت،
نعم.
بل هو عالم العلماء، والكل عيال عليه في العلم والفقه وكل شيء.
نعم.
ومع ذلك كيف كان مصيره في زمن الأمويين الإمام زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام؟
سلام الله عليه.
أيضا يعني كيف كان مصيره؟ صلبوه على عند الكعبة
نعم.
وقتلوه وإلى آخره. الإمام بالنسبة للإمام زيد عليه السلام، كما في سير أعلام النبلاء للذهبي يقول: روى عبد الله بن أبي بكر العتكي عن جرير بن حازم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنه متساند إلى خشبة زيد بن علي، يعني الصليب الذي صلب عليه، وهو يقول: هكذا تفعلون بولدي. الصحابة، يعني أنا الآن أبدأ من الصحابة، أنس
نعم.
بن مالك، سهل بن سعد الساعدي، جابر بن عبد الله ابن عبد البر يقول في الاستيعاب، وكذلك الحافظ ابن الأثير أيضا في أسد الغابة يقول ابن عبد البر، طبعا النص من ابن عبد البر ولفظ قريب جدا منه عند ابن الأثير، يقول: وعاش سهل وطال عمره حتى أدرك الحجاج بن يوسف وامتحن به وامتحن معه. أرسل الحجاج سنة 74 إلى سهل بن سعد رضي الله عنه وقال له: ما منعك من نصر أمير المؤمنين عثمان؟ قال: قد فعلته. قال: كذبت. ثم أمر به فختم في عنقه، وختم أيضا في عنق أنس بن مالك رضي الله عنه، حتى ورد عليه كتاب عبد الملك بن مروان فيه، وختم في يد جابر بن عبد الله، يريد إذلالهم بذلك وأن يجتنبهم الناس ولا يسمعوا. فإذا كان بنو أمية يريدون إذلال العلماء الذين يواجهونهم، بالمقابل العلماء الذين لا يواجهونهم، كما مر معنا في قضية الزهري حين أفتى فتوى لعبد الملك، قال: اكتب بهذه إلى كل الأمصار، كل الأمصار يجب أن تسمع بعلم الزهري، ولكن أنس يجب أن يتجنبوه، وهذا صحابي، وأين الزهري من أنس؟ جابر بن عبد الله، سهل بن سعد الساعدي، هؤلاء كلهم يجب أن يتجنبهم الناس، حتى ابن كثير في البداية والنهاية يقول سهل بن سعد الساعدي: صحابي مدني جليل، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وله من العمر 15 سنة، وكان ممن ختمه الحجاج في عنقه، هو وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله في يده، ليذلهم كي لا يسمع الناس من رأيهم. فإذا القضية مش قضية يعني هم فقط أنه عم يذلوهم، قضية هم من أجل أن يحفظوا، لأنهم يعرفون أن رأي الصحابة ليس من رأي بني أمية، وأن مملكة بني أمية ليست مملكة لا توافق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توافق القرآن، ولا توافق أهل البيت، ولا توافق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نجد عبارة ابن الجوزي العلامة الحنبلي الكبير أبو الفرج يقول في كتابه المنتظم: واستخف فيها بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فختم في أعناقهم. فإذا يعني تحدثنا في حلقة قتل الصحابة كيف قتل الحجاج عبد الله بن عمر، فقط لأنه قال له: الشمس لا تنتظر. أطال في خطبته وفي سبابه وفي هرائه، فقال له عبد الله بن عمر: الشمس لا تنتظر، اقترب الوقت. فأرسل من يطعنه، ذكرنا ذلك ووثقناه. محمد بن أبي بكر أيضا ذكرنا، فإن حتى الصحابة وأبناء الصحابة، طبعا محمد بن أبي بكر يعني ليش أنا أذكره من العلماء؟ لأني أرى أنه يعني اختار صوابا في حين اختارت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الخطأ، واختار طلحة الخطأ، واختار الزبير الخطأ حين قاتلوا عليا بإجماع أهل السنة بأن هؤلاء كانوا مخطئين في موقفهم، وإنما قالوا اجتهدوا فأخطأ، بينما محمد بن أبي بكر اجتهد فأصاب، لأنه اختار الفئة التي على الحق، فإن هو من العلماء أيضا. لذلك يعني أتيت على ذكره، ولكن لا أريد أن أعيد ما ذكرناه في قتل الصحابة. إذا أتينا إلى عمران بن عصام الضبعي. عمران بن عصام الضبعي كان من العلماء، من الحفاظ، من المحدثين. البخاري في التاريخ الكبير يذكر عن معتمر حدث أبي عن عبد الرحمن صاحب السقاية قال: دعا الحجاج أنسا رضي الله عنه فلم يكلفه ما يكلف الناس غير أنه شتمه. طبعا أظن كان قد ختمه. فسمعت أنسا يقول: إن لله وإنا إليه راجعون. ثم دعاني، طبعا الكلام لعبد الرحمن صاحب السقاية، ثم دعاني فقلت: لم أنكث بيعتي، فما أعلم أحدا من الناس نجا منه كما نجا عبد الرحمن. هنا الراوي عن عبد الرحمن يقول: ودعا وجيء بعمران ابن عصام قال: إنما سمعته يقول: اللهم اغفر لنا حتى يبكي، فقتله. وإذا يعني إذا أنكروا، لا أحد يستطيع أن ينكر قتله لإمام التابعين، بحسب طبعا أعيد وأقول بحسب رؤية المحدثين، لأنهم للأسف يعني تأثرا ببني أمية لم يكونوا يرون أئمة أهل البيت. فإذا رأيتهم يعدون فقهاء هذا البلد أو فقهاء هذا البلد تجدهم يعدون ويعدون. فسعيد بن جبير يعتبرونه كبير إمام التابعين. طبعا هذا لا أقصد الإنقاص منه، ولكن أقصد أن كل من كان أو أي إمام من أئمة أهل البيت في زمنه يقدم عليه. سعيد بن جبير طبعا أحاديثه في الكتب الستة في تهذيب الكمال للمزي قال: أصبغ بن زيد عن القاسم بن أيوب سمعت سعيد بن جبير يردد هذه الآية في الصلاة 24 مرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. المقصد أن الصحابة والتابعون والعلماء الذين كان دائما في بالهم الرجوع إلى الله لم يكونوا على وئام مع بني أمية، مع معاوية والحجاج وعبد الملك، وإنما الذين كانوا يريدون الدنيا، وربما من خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، هؤلاء يمكن أن يلتقوا مع بني أمية. ولذلك يعني سعيد بن جبير كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة كما في تهذيب الكمال يستفتونه يقول: أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ يعني سعيد بن جبير. وأيضا ميمون كما حدث عمر ابنه عنه قال: لقد مات سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. فسعيد بن جبير أخذه دعاه الحجاج فقال: ما أراني إلا مقتولا، وسأخبركم أني كنت أنا وصاحبان لي دعونا حين وجدنا حلاوة الدعاء، ثم سألنا الله الشهادة، فكلا صاحبي رزقها وأنا أنتظرها. هؤلاء الذين كانوا مقابل بني أمية، هؤلاء الذين جسدوا العقيدة الصحيحة، جسدوا حب الشهادة، جسدوا الإسلام المحمدي الذي جعل الإنسان يبذل دمه ليمنع الظلم عن الناس وليس عن نفسه، حتى قد يكون يعطيه كما فعل عبد الله بن حنظلة الصحابي ابن الصحابي، حاول يزيد أن يرشيه بالمال. فهو ليس عنده مشكلة شخصية كان مع يزيد، ولكن كانت مشكلته ظلم الناس وأكل أموال الناس.
نعم.
ولذلك يعني كان يروي
نعم تفضل أكمل تفضل عذرا تفضل فضيلة الشيخ.
كما يروي أبو حسين قال: أتيت سعيد بن جبير بمكة فقلت: إن هذا الرجل قادم، يعني خالد بن عبد الله القسم،
نعم،
ولا آمنه عليك، فأطعني واخرج. فقال: والله لقد فررت حتى استحييت من الله. يعني ما عاد صار يخجل أن يفر، وكأنه يرى نفسه، يتهم نفسه بأنه غير متوكل غير كذا. قلت: والله إني لأراك كما سمتك أمك سعيدا، يعني أراك ستسعد بالشهادة، يقول له. قال: فقدم مكة فأرسل إليه فأخذه. فلما أتى سعيد ابن جبير الحجاج قال: أنت شقي ابن كسير؟ قال: أنا سعيد ابن جبير. قال: لا أقتلنك. قال: إذا كما سمتني أمي، يعني إذا سأكون سعيدا. قال: دعوني أصلي ركعتين. فقال لهم الحجاج، هذا الوالي الذي يوليه عبد الملك ويوليه خلفاء الأمويين، قال: وجهوه إلى قبلة النصارى. فقال: أينما تولوا فثم وجه الله. إلى أن يقول له طبعا في رواية أن الحجاج كان يقول بقية حياته: مالي ولسعيد بن جبير.
صحيح.
يعني كان عارف حاله. طبعا لم يعش بعده إلا أيام، لأن سعيد بن جبير كان مجاب الدعوة وقد دعا عليه: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي.
نعم أحسنتم
نعم
فضيلة الشيخ. هناك أيضا الكثير من الروايات والمحدثين الذين قام معاوية بتصفيتهم لأنهم كانوا يقولون بأفضليته، ولم يكونوا من شيعة علي كما هو المفهوم اليوم معنى الشيعة وأنه اثنا عشري. فضيلة الشيخ عبد العزيز، إن كنت تسمعني فضيلة الشيخ، هل حذر الإسلام العلماء في من موافقة أهواء السلاطين أم لم يحذر؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آل بيته
محمد
الطيبين ومن سار على ناجيهم وسلم تسليما كثيرا. بداية أحييك أستاذ حسين وأحيي ضيوفك الكرام.
فضيلة الشيخ،
أقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نحن عندنا مستند من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
نعم.
وقبل ذلك القرآن، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والمستند الآخر من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم عن عرفجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أتاكم وعمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. شرح الحديث واضح. هذا الحديث في قتال أهل البغي ومن يريد تفريق كلمة المسلمين بعد اجتماعهم وإذعانهم لحاكم. وقد أفاد أن المسلمين إذا اجتمعوا على خليفة واحد ثم جاءهم من يريد أن يعزل إمامهم الذي اتفقوا على إمامته وجب عليهم وضع حد له ولو بقتله دفعا لشره وحقنا لدماء المسلمين. فهذا المستند من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينفذ على كل أحد.
يعني فضيلة الشيخ، عذرا المقاطعة، أنا لم أتحدث عن الذين يخالفون بني أمية والمشروع الأموي. أنا طرحت سؤال: هل حذر الإسلام العلماء من موافقة أهواء السلاطين تحديدا؟ هذا السؤال لو سمحت.
السؤال اللي سألت عنه هذا توطئة له حتى يدلك على أن العلماء عندما يأتون إلى السلاطين ويأتون إلى أماكنهم ويدخلون عليهم ليس رغبة في دنيا أو في منصب أو في جاه، لا والله، إنما رغبة في هدايتهم، في صلاحهم، في دعوتهم إلى الخير، في حثهم على الخير، في بعدهم عن الظلم، في إرشادهم، في توجيههم. ولهذا أهل العلم كانوا يزورون السلاطين وكانوا يجلسون معهم، وأيضا فكان السلف الصالح يدخلون على الحاكم أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على عثمان وكان ينصحه وكان يرشده بينه وبين نفسه. ولهذا لما خرج قالوا: يا أسامة هل نصحته؟ قال: نعم نصحته بيني وبينه. فالعالم الذي يأتي إلى الحاكم،
يعني النصح فضيلة الشيخ، النصح يختلف عن موافقة هوى السلطات. أنا أتحدث عن هل كان يوافق هواها، يختلف عن مسألة النصح.
العالم الرباني لا يوافق هوى الحاكم إذا كان على خطأ. ولهذا الإمام الزهري عندما دخل على أحد أمراء بني أمية وسأله: من الذي تولى كبره؟ فهذا يقول علي بن أبي طالب. قال الزهري: لا، الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. فالزهري صدح بالحق في مجلس الملك أو في مجلس الأمير. فالعلماء ما يجارون الحكام في خطائهم أو يجارونهم على شيء يعني حصل وهم غير يعني مهتمين، لا، هم يقفون وقفة حازمة ووقفة جازمة. إذا أخطأ بيّنوا له خطأه، وإذا أصاب بيّنوا له صوابه، وهم كذلك. فالعلماء لا يوافقون الحكام في، ولهذا تجد في العالم الإسلامي مجمع لهيئة كبار العلماء، يجتمعون العلماء ثم بعد ذلك يتشاورون، فلا تجد حاكم من حكام المسلمين ولا أمير من أمرائهم إلا ويرجع للعلماء ويستنير برأيهم ويستشيرهم ويأخذ بقولهم. ولهذا تجد بعض أهل العلم يجتمع في مسألة ويختلفون في مسألة، وربما يكون بعضهم في فريق وبعضهم في فريق آخر. وهذا هو الدين الإسلامي، دين مرن، دين يعني يدعو إلى الشورى ويدعو.
يعني فضيلة الشيخ، عذرا للمقاطعة، يعني ألم يكن هنالك من العلماء من كان يجاري السلطة بما تريد بعيدا عن الدين وبعيدا عن الثوابت التي جاء بها الإسلام؟
أنا لم أعهد أن عالما ربانيا يخاف الله عز وجل وما أعطاه الله من العلم ويقرأ
نعم.
إنما يخشى الله من عباده العلماء تجده يداهن إماما أو سلطانا في حق هو لله أو يخطئ في أمر من الأمور أو في حكم من الأحكام، لا والله. ولهذا هناك يعني أشياء كثيرة لو أردت أن أسردها لك، مثلا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام،
سلام الله عليه،
كان في مجلس عثمان بن عفان، فجاءت امرأة وقد وضعت ابنا لها لستة أشهر، فأراد عثمان أن يقيم عليها الحد، فكان الإمام علي عليه السلام موجودا، فقال ليس لك ذلك يا أمير المؤمنين، إن كانت أتت بلستة أشهر فإن أقد الحمل لستة أشهر. ولهذا كان علي عليه السلام يحضر المجالس ويحضر مجالس الحكام والسلاطين، وكانوا يستنيرون برأيه ويتناقشون معه. ولهذا يقول عمر بن الخطاب لولا أبا الحسن لهلك عمر. فهذا العالم عندما يأتي إلى السلاطين يناقشهم ويجالسهم ويحاورهم، هو يرشدهم ويوجههم، وربما أن الحاكم أخطأ في مسألة أو في حكم من الأحكام، فتجد هذا العالم ينبهه ويرشده ويوجهه. العالم الرباني الذي يأتي إلى مجالس الحكام ومجالس الأمراء، نقول هذا العالم إذا كان يقصد من وراء مجيئه هو النصح والتوجيه والإرشاد فلا بأس بذلك. فإن موسى عليه السلام وهامان عليه وهارون عليه السلام قد غشيا بلاط فرعون وأخذوا يناقشونه ويوجهونه وينصحونه. ولهذا على المسلم ألا يتهم العلماء الربانيين وألا يسيء إليهم بقول وفعل. ولهذا لحوم العلماء مسمومة عندما نتكلم عن علماء أفنوا أعمارهم وأوقاتهم في البحث وفي النقل وفي التأليف وفي الدعوة إلى الله عز وجل وفي الاهتمام بالعلم وفي النصيحة وفي المعروف النهي عن المنكر. فلا نأتي ونقول أن هذا العالم مداهن أو أن هذا العالم يعني يريد الدنيا، لا والله. هناك من العلماء للأسف عندما في بني أمية عندما خرجوا على السلطة وخرجوا على الدولة، هنا يأتي من يوقفهم عند حدهم ولو كان من كان، حتى لو كان أعلم العلماء أو أفقه الفقهاء، إذا كان فقهه وعلمه لم يكن صوابا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حذر من الفرقة وحذر من الاختلاف وحذر من الخروج على ولي الأمر، فهذا العالم عندما يأتي إلى بلاط السلطان نقول لا بأس بذلك، فقد أتى علماء أجلاء، علماء كثير، عطاء بن أبي رباح كان يأتي إلى الولاة، غيرهم من العلماء كانوا يأتون إلى أبي موسى، كثير من أهل العلم يغشون البلاط كالأوزاعي كالزهري كغيرهم من العلماء الذين لا زلنا نتفيأ من علمهم ومن أطروحاتهم ومن تأليفاتهم. فهل نقول أن هؤلاء مداهن؟ لا والله، إنهم كانوا يصدحون بالحق. طاووس بن كيسان اليماني كان يدخل على الوليد بن عبد الملك وعبد الملك بن مروان وكان ينصحهم وكان يوجههم وكان يقول له يا عبد الملك تذكر يوم الأذان وأذن مؤذن أن لعنة الله على كذا وكذا، فكانوا ينصحون ويوجهون ويرشدون. فهؤلاء العلماء الذين يأتون إلى أبواب السلاطين وإلى بلاطهم ويجالسونهم، هم لا يريدون إلا الله عز وجل، يريدون الدار الآخرة، يريدون ما عند الله عز وجل. ولهذا تجد الأمراء والحكام قد يعطونهم بعض الأموال لكنهم يرفضونها ولا يأخذونها ويقولون اعطيها الرعية فهم أحق بذلك. فلا نجد أن طاووس
يعني
الكيسان
يعني كما أشرتم، أو الخلاصة ما أشرتم إليه فضيلة الشيخ، بأن العلماء كانوا ينصحون ولم يكونوا يوافقون السلطة في أهوائهم ويجاروهم بما يريدون. حتى أنتقل لسماحة الشيخ المنصوري.
نعم كلامك صحيح، بارك الله فيك، أحسنت.
جيد سماحة الشيخ المنصوري، إن كنت تسمعني، كيف وظف معاوية الذين أو الدين، كيف وظف معاوية الدين لخدمة ملكه؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الملك الأموي الأول وظف الدين ووظف بعض المحدثين لخدمته وخدمة أجندته، لأنه
نعم
كان يسعى إلى تثبيت ملكه، وهذا سأستعرضه إن شاء الله. لكن دعني تعليق لا غير طويل على كلام جناب الشيخ عبد العزيز، لأن
تفضل.
كلام الشيخ عبد العزيز بتر حديث مسلم الذي ذكره من أنه من أتاكم وأمركم جمعون على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. والحديث الذي بعده وهو من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليعطه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. هنا الحديث عبارة عن قطعة إرهابية داعشية، لكن وهو في صحيح مسلم.
نعم
لكن في الحديث تكمله، ليت جناب الشيخ عبد العزيز قرأها، فهي تبين حقيقة هذا الملك الأموي الجائر. قال عبد الرحمن ابن عبد رب: فدنوت منه، من عبد الله بن عمرو بن العاص،
نعم
فقلت له: أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. جيد، إذن هو سمع. خوش. فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل. من هو القائل؟ عبد الرحمن ابن عبد راب. هذا يشهد على معاوية، يقول: معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم،
نعم
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ما هو رد عبد الله بن عمرو بن العاص؟ هل قال له بأن هذا الملك عادل؟ حاشا، مع أن عبد الله بن عمرو بن العاص لم يبايع عليا، يعني هواه أموي. ماذا قال؟ قال: فسكت ساعة. ماذا يصنع؟ هل يقول لعبد الرحمن: كلامك غير صحيح، وأن معاوية إنسان مستقيم الحال، معاوية لا يأكل أموال الناس بالباطل، معاوية لا يقتل النفس التي حرمها؟ لا، سكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله سبحانه وتعالى. صحيح مسلم 6/18، وأيضا سنن البيهقي 8/100، المهم 169. الحديث صحيح. إذا عادتي مسلم على، وبنفس الروايات التي قرأها جناب الشيخ عبد العزيز المحترم، هناك صحيحان في صحيح مسلم يشهدان بأن معاوية يأكل أموال الناس بالباطل ويقتل النفس المحرم.
نعم.
هذه لا تطبع، لأن عبد الله بن عمر لم ينفي ما قاله عبد الرحمن بن عبد الله. فإذا لدينا إنسان ملك يأمر بمخالفة الشرع صراحة، ويأمر بقتل الأنفس. طبعا قتل الأنفس فيه تفصيل، هناك شرح للنووي خذ لا مجال لذكره لأن الوقت ضيق. إذا كان معاوية بهذه الطبيعة، بهذه الطريقة، فماذا يصنع؟ يعني معاوية بالتالي جاء إلى السلطة تحت ذريعة قميص عثمان، أنه المطالب بدم عثمان، ونازع الخليفة الشرعي أمره. طبعا إذا أردنا أن نطبق الحديث لابد أن نطبقه على معاوية، لأن معاوية جاء وأمر الأمة، أمر الصحابة البدريون والرضوانيون والمهاجرون والأنصار، أمرهم على علي بن أبي طالب. إذن إذا ما أردنا المصداق البارز لهذا الحديث هو معاوية بن أبي سفيان. من ناحية ثانية،
قلنا في حلقات سابقة بأن معاوية كان يبحث عن شرعية من الصحابة لم يستحصلها، لم يحصل عليها، وبعض الصحابة قتل، يعني قتل بسبب هذا الأمر، وبعض الصحابة ماذا؟ أبعد، وبعض الصحابة طرد. بعد ذلك ماذا سعى معاوية؟ سعى إلى تثبيت حكمه عن تقريب الولاة والوعاظ والسلاطين، وسنأتي في المراسيم الأربعة التي أطلقها معاوية. فعمل على جانبين، جانب تقريب بعض المحدثين الذين هم عبارة عن وعاظ سلاطين، يعني مثلا نشوف عمرو بن العاص صار واعظ، لأن البخاري يخرج له بأن آل أبي طالب ليس بأولياء. المسور ابن مخرمة كان يصلي على معاوية، والمسور مع الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص، عروة بن الزبير، وهكذا أبو هريرة وغير ذلك. فهؤلاء قربهم، وفي نفس الوقت استخدم الجانب الآخر، وهو إبعاد الصحابة والتابعين الذين يعترضون أو الذين يرون المنكر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ونحن لدينا شهادة الصحابي المتقدمة التي قال فيها: والله لئن بقيت إلى القادم لأقتلن معاوية. يعني لما عبادة بن الصامت مثلا كان في الشام ورأى قطارة معاوية مال الخمر، فأخذ يبقرها وقال: بقر هذه الراويات الخمر. ماذا فعل معاوية؟ أرسل إلى أبي هريرة، قال له: اذهب إلى أخاك عبادة بن الصامت، فإنه في النهار يفسد الأسواق وفي الليل يشتم أعراضنا. طبعا هاي هم خليها، إذا معاوية صحابي يشهد على عبادة بن الصامت الصحابي على لسان أبي هريرة بأنه شتام للأعراض، وطبعا يقصد بشتم الأعراض هذا شيء آخر، وهو ذكر مثالبهم وما كانت أمهاتهم وأنسابهم، هذا بحث آخر متروك على جانب. فكان بعضهم حينما ينهى معاوية ويقف بوجه معاوية يجد غير التنكيل والإبعاد، والبعض الآخر كان مواليا لمعاوية. يعني مثلا أبو هريرة بدأ أن يقف إلى جنب عبادة بن الصامت ويناصره على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يطلب منه أن يهادن معاوية ويسكت عن المنكر الذي يرى. إذن معاوية استخدم شقين من الأمة، شق يضع له الأحاديث، يناصر له الأحاديث، شق يعطي له الشرعية ولو كيفما كانت، والشق الآخر الذي رفض أن يعطي لمعاوية الشرعية ورفض أن يمالئ معاوية أو يناصر معاوية أو يقبل بتصرفات معاوية، فما كان له إلا التنكيد وإلا الذبح وإلا القتل. خل أضرب لك مثال بسيط، وخلي جناب الشيخ عبد العزيز يشوف الكارثة الطامة. مثلا مدلج ابن عمرو السلمي، مدلج ابن عمرو السلمي هذا صحابي بدري أحدي شهد المواقع وحروب النبي بأجمعها، بعد شو تريد من عنده هذا صحابي؟ لكن مشكلته أنه كان لا يقبل بتصرفات هؤلاء الحكام، لا يقبل بأفعال هؤلاء الملوك. تعلم ماذا صنعوا به؟ طعن به البخاري، قال بأنه ضعيف. ابن عدي في الكامل قال بأنه ضعيف، هذا البدري الصحابي، لأنه ماذا؟ لم يمالئ معاوية. وأيضا إذا تذهب إلى صحابي آخر، صالح شقران مولى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، شهد مع النبي بدر وأحد، وهكذا طعنوا به لأنه ماذا؟ كان يقف بوجه معاوية. أبو الطفيل عامر ابن واثلة طعن به البخاري لأنه كان يعترض على معاوية وأنه كان مع علي بن أبي طالب، وهكذا. فجملة من الصحابة ومن التابعين الذين لم يكونوا على دين معاوية وعلى هوى معاوية كان مصيرهم إما القتل وإما التنكيل على يد سمراء بن جندب، على يد الحجاج وغير ذلك. ومن كان يمالئ السلطة، لا، كان معاوية يعطيه الأموال ويصرف له الأموال.
يعني سماحة الشيخ قبل قليل أشرتم بأن هناك من الرواة الذين يضعون الحديث بفضل بني أمية ليس فقط مهمتهم ووظيفتهم أن يضعوا الحديث، ولكن أن يعترضون على الذين يخالفونهم من الرواة الذين يعترضون على سياسة بني أمية.
طبعا يعني، وإلا ما معنى أن يكون أبو هريرة واسطة بين معاوية وبين عبادة بن الصامت؟
نعم.
لماذا لا ينهى عن بيع الخمر، قطارة خمر؟ يعني تعرف أنت قطارة خمر يعني شنو؟ تجارة، هذه الإبل مربوط بعضها ببعض، يعني تأتي في النهار ويصدرها من الشام إلى العراق.
نعم.
وأبو هريرة يمالئ هذه السلطة، سمراء بن جندب يمالئ هذه السلطة، عبد الله بن عمرو بن العاص على هذا المنوال، مغيرة بن شعبة على هذا المنوال، وهكذا. أما من يعترض ومن لا يقبل بتصرفات معاوية فمصيره ماذا كان مصير أبو ذر؟ أبو ذر يعني اعترض على عثمان تعرف، فسفره وهجره إلى الشام.
صحيح.
فكان يجلس في الشام ويحدث، واجتمع عليه أهل الشام.
نعم.
ومالت قلوب أهل الشام له، بل حتى الجنود كما ينص ابن حجر العسقلاني بأن نعم. جنود أهل الشام حتى جنودهم كان هواهم في أبي ذر. فكتب معاوية إلى عثمان، إلى خليفته عثمان، بأن أبا ذر أفسد أهل الشام، لأن معاوية لا يريد من يعلم أهل الشام، لا يريد من يبين الأحكام، لا يريد من يعلمه الدين. هكذا هنالك عشرة من الصحابة وعلى رأسهم مالك الأشتر. مالك الأشتر هسه صحابي، وهو وإن تنكروا له وقالوا تابعي، لكن من خيار التابعين، أو داخل في قول النبي خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. سفرهم ابن العاص من الكوفة إلى الشام مع عشرة من أصحابه، فكانوا يجلسون يحدثون الناس.
نعم.
فأرسل معاوية رسالة إلى ابن العاص، سعيد بن العاص.
نعم.
أن هؤلاء أفسدوا أهل الشام. يعني شنو أفسدوا أهل الشام؟ هل رفعوا سيفا، رفعوا خنجرا، قتلوا أحدا، شربوا خمرا، تعدوا على أعراض الناس؟ لا، كل هذا لم يصدر عنهم،
كشفوا حقيقة بني أمية.
صدر عنهم أنهم كان
نعم
كانوا يعظون الناس ويعلمون الناس الدين كما أنزل.
نعم صحيح،
الدين كما أنزل. يعني رشيد الهجري ما هي مشكلته؟ رشيد الهجري يقول لابن عباس تعال أعلمك التأويل كما أنزل على علي بن أبي طالب. هذا رشيد الهجري، طبعا هو صحابي وإن تنكروا له تابعي، هذا معلم لابن عباس اللي يسموه حبر الأمة. ما هي مشكلته؟ صلبه الحجاج، قتلوه. وهكذا، فكان كل شخصية متمسكة بالطريق والسمت الذي رسمه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وبين معالمه القرآن الكريم لم يستعمل معه بنو أمية إلا السيف أو السجن أو الإبعاد.
يعني سماحة الشيخ قد يكون من الطبيعي أن معاوية ينتهج هذا المنهج في الحفاظ على مملكته وعلى حكم بني أمية. قد أنتقل بهذا السؤال بعد الفاصل مع فضيلة الشيخ الزعبي. مشاهدينا أذهب إلى فاصل ومن ثم أعود إليكم.
قال الإمام الحسين عليه السلام: أنا قتيل العبرة، قتلت مكروبا وحقيق علي ألا يأتيني مكروب قط إلا رده الله وأقلبه إلى أهله مسرورا.
تحية لكم مشاهدين الكرام، وحييكم في القسم الثاني من برنامج الموقف. نذكر بأنه يمكن الاتصال والمشاركة معنا من خلال الأرقام الظاهرة في أسفل الشاشة، وأيضا التواصل معنا عبر إرسال الرسائل النصية عبر الفيسبوك وعبر الواتساب. إذن خلاصة ما تحدث به ضيوفي الكرام في القسم الأول مشاهدين، أن هناك الكثير من الرواة والمحدثين الذين وضعوا الأحاديث المزورة والملفقة في فضل معاوية وبني أمية، ولم يكتفوا الرواة بهذا فقط، وإنما كانوا يصدون كل الذين كانوا من المحدثين والرواة أن يخالفون بني أمية ويخالفون هذا المشروع. فضيلة الشيخ الزعبي، يعني دعني أبدأ معك من لو سلمنا جدلا بالرواية التي ذكرها في القسم الأول فضيلة الشيخ عبد العزيز، وهي خلاصة الرواية أنه قول النبي صلى الله عليه وآله: من أراد أن يخالف أمر الأمة فعليكم بقتله. يعني فضيلة الشيخ، ألم يكن من حق السلطة أن تدافع عن نفسها وتقمع الذين يخالفونها، يعني من باب أن لا يحدث بلبلة في رأي العام؟ ألم يكن من حق السلطة أن تفعل ذلك؟
يعني أولا الحديث الذي ذكره معارض بما ذكرناه في صحيح مسلم.
نعم.
فمن جاهدهم بيدي. ثم الحديث الذي في صحيح مسلم: تسمع وتطيع للأمير، قال الدارقطني: هذا عندي مرسل، لأن أبا سلام لم يسمع من حذيفة، لم يسمع حذيفة. وطبعا نحن نعرف بأن الحديث حتى لو صح سنده، إذا عارض ما هو معلوم من الدين أو ما هو قرآن أو ما هو سنة، فهذا الحديث معارض بما في صحيح مسلم ومعارض بما جاء في سنن أبي داود وصححه الألباني: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو أمير جائر.
نعم.
وكما تفضل سماحة الشيخ لؤي، للأسف لا يطبقونه على معاوية وعلى من خرجوا في الجمل. معاوية بغى على الإمام علي وبغى على الإمام حسن، على الإمام الحسن، لأن الإمام الحسن عليه السلام كان خليفة شرعية.
نعم.
هذا يعترف به حتى المحدثون الموالون لبني أمية.
نعم.
إذن كان معاوية باغيا في الحالين، ومع ذلك لا يجيزون أن يقتل معاوية، فقط يستخدمونه لحماية إجرام بني أمية بأنهم فعلوا ذلك حفظا لوحدة الأمة. الأمة لا يجب أن تكون موحدة على الظلم والبغي والطغيان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في ذكرنا في الحديث في سنن أبي داود والألباني قال صحيح: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو أمير جائر. ثم من قتلهم بني أمية أكثرهم ما كانوا يحملون السيف، حجر ابن عدي ما حمل السيف، إنما قتلوه لأنه رفض أن يبرأ من علي عليه السلام. عبد الله بن عمر ما حمل السيف، إنما قال للحجاج: الشمس لا تنتظر، فكان هذا يكفي لقتله. لذلك يعني لا يجوز أن نستخدم الشرع لكي نخاصم به عن المجرمين.
نعم.
هذا يعني لا يمكن أن يصح. لذلك يعني أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنه سيكون عليكم أمراء فسق جور، فمن كسر، يعني الحديث في صحيح النسائي والألباني أيضا صححه: إنه سيكون بعدي أمراء فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه ويرد علي الحوض. يعني سمحت الشيخ استدل بأنه كان في علماء، نعم كان في علماء ينصحون، لكن هل نصحوهم؟ هل وقفوا في وجههم حين ارتكبوا الجرائم والفظائع؟ يعني أن يقول طاووس للخليفة: هناك يوم قيامة وهناك ستسأل، هذا ما فيه شيء، هذا يقوله أي إنسان، وسيبكي الخليفة أمامه بكذبه ودجله، يبكي أمامه، لا مشكلة في ذلك. أما الزهري فحين قال له، بل هو عبد الله بن أبي لم يتذكر سماحة الشيخ كيف استدرك الزهري مباشرة حين ضرب بالقضيب على سريره: فمن إذن؟ قال: ولكن أخبرني فلان وفلان أن عائشة قالت: كان علي مسيئا في أمري. ثم حتى في صحيح البخاري ذكر أن علي قال لها، قال للنبي: طلقها. فهذه روايات الزهري التي تسر بني أمية، وليس من مصلحة بني أمية أن يحرق الزهري نفسه من أجل عبد الله بن أبي، لا، لأن واحد مفيد لهم، حملنا عليك كما قالوا له، إنما حملنا عليك. ولذلك يعني الزهري أخذ أموالهم وكان فقير معدم.
نعم.
وقد صرح بذلك وتحدث عن نفسه. ثم علماء الحديث قالوا بأنه الزهري ما روى في فضل علي شيء، هذا معروف يعني، وليس هناك حديث في فضل علي نقله الزهري. لذلك يعني لا يصح أن نقول، حتى قاعدة الخروج على الحكام ليست بهذا الإطلاق، ليس حكام الجور والطغيان، هذا خلاف ما قاله علماء السنة. ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل يقول: وذهبت طوائف من أهل السنة وجميع المعتزلة وجميع الخوارج والزيدية إلى أن سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إذا لم يكن دفع المنكر إلا بذلك. قال: فإذا كان أهل الحق في عصابة يمكنهم الدفع ولا يسيئون في الظفر ولا ييأسون من الظفر ففرض عليهم ذلك، وإن كانوا في عدد لا يرجون لقلتهم وضعفهم بظفر كانوا في سعة من ترك إلى آخره. ثم عدد من الصحابة، لأنه طبعا ابن حزم لا يؤول بهذه الطريقة البعيدة التي لا يقبلها منطق، اعتبر أن خروج عائشة هو لأنها ترى فقه الخروج على الحاكم، وبغض النظر أنها أخطأت طبعا باتفاق علماء السنة، ولكن عائشة لو لم تكن تجيز الخروج على خليفة منتخب ما خرجت طلحة الزبير حتى معاوية. معاوية كما يقولون في دجله كان يقول: علي إمام وعلي كذا، ولكن نحن نريد قتلت عثمان. طالما الطاعة واجبة ولو جلد ظهرك وأكل مالك، فما فعله بنو أمية أقل بكثير من عدم محاسبة هذا أو ذاك، أكثر بكثير عفوا. إجرام بني أمية كان فظيع جدا، قطعوا الناس، قطعوا ألسنة الناس، عرقبوا الناس الذين رفضوا أن يسبوا علي، المعرقب معروف عند المحدثين.
نعم. وهذا يرجعنا إلى السؤال الذي طرحته قبل قليل فضيلة الشيخ: ألا يحق للسلطة أن تقمع أو تطوع العلماء الذين يحاولون إثارة البلبلة وتأجيج الرأي العام؟
في الشرع الإسلامي لا يواجه القول إلا بقول.
نعم.
لو سيدنا علي، لاحظ الفرق، حجر ابن عدي قال له الصلاة، عبد الله ابن عمر قال له الشمس لا تنتظر، فكان هذا كافيا لقتله. بينما سيدنا علي عليه السلام كان الخوارج يقولون له كافر، يقولون ما أفقهه من كافر، فيقول لهم: لكم علينا ألا نمنعكم مساجدنا، وألا نمنعكم فيئا هو لكم، فيئا هو لكم، وألا نقاتلكم ما لم تقاتلون. فإذا لم يحمل السيف ما دام يعارض بالكلمة، بنو أمية هم سنوا هذه السنة السيئة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان المنافقون يقولون كلاما خطيرا جدا، أقول ما قاله المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتمله لا ديمقراطيات فرنسا ولا أمريكا ولا الدنمارك. كانوا يقولون كلام يهدد أمن الدولة حين كانوا محاصرين، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذا الظرف الصعب جدا الدولة مهددة ولا ندري أنستمر أم لا نستمر، طلع المنافقون ليقولوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ما قتلهم رسول الله. لا يواجه الكلمة إلا بالكلمة، هذا شرع الإسلام. بدل معاوية سنة رسول الله وسنة الله، صار يواجه الكلمة بالسيف كل من تكلم، بل صار يفرض على الناس أن يسبوا وأن يتكلموا وأن يتبرأوا من علي عليه السلام، وبالقتل وبالسيف. فإذا في الإسلام المعارضة السياسية مسموحة وليست مقموعة ما لم يحمل السيف. ولذلك القضية قضية قالوا: أفلا نبيذهم بالسيف؟ قال: ما أقاموا فيكم الصلاة. وابن قيم الجوزي وابن حجر العسقلاني يقولون، بابن قيم الجوزية في كتاب الصلاة يقول بأنه بنو أمية كانوا يصلون الجمعة قبيل المغرب، فأين إقامة الصلاة إذا بدنا نحكي بس الصلاة؟ وإن كان المهم المقصود كما قال كثير من العلماء إقامة الصلاة كناية عن إقامة الإسلام، وهؤلاء عطلوا الإسلام، ما تركوا شيء إلا وانتهكوه من الإسلام، باع الخمر، باع الأصنام، يعني كل هذا ثابت بالأسانيد الصحيحة عن معاوية، ومع ذلك لا يجوز أن ينتقده أحد. مش فقط يعني نحن ماشي مش ماشي، وطبعا وكان يجب أن تقوم الأمة كلها ضد بني أمية، وهذا ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة التي سبق أن وثقناها. فكان الواجب أن ترفض الأمة حكم بني أمية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رؤي ضاحكا قط بعد أن رأى في منامه أنهم ينزون على منبر. لكن إذا سلمنا جدلا بأنه يا أخي من حمل السيف ربما في الفقه طبعا إذا كانوا صالحين، وإذا كانوا غير مستحقين للإزالة، لكن من تكلم أيا يكون حتى لو كان أمام النبي وعارض، ما قتل النبي من قال له اعدل، من قال له هذه قسمة ما أريد بها وجه الحق، ما قتل النبي صلى الله عليه وسلم أحد من عارضه كانوا يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا عنه، يعملون لهدم الكيان الإسلامي من داخله بكل ما استطاعوا.
نعم.
ولكن ما داموا لم يحملوا سيفا، نعم، ما حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل تاريخه السيف في وجه الكلمة، إنما سنة الجاهلية، نعم، التي ورثها معاوية وأبو سفيان، نعم، أن يواجهوا الكلمة بالسيف.
أيضا هذا النهج الأموي فضيلة الشيخ ما تزال اليوم الكثير من الدول من تستخدم هذا الجاهلية. النهج الأموي، نعم، وما زال موجودا إلى يومنا هذا. عذرا فضيلة الشيخ، لدي مداخلة من الدكتور أحمد من لندن. دكتور السلام عليكم، حياكم الله عزيزي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي إليكم ولضيوفكم الأعزاء.
حياكم الله دكتور،
ونشكركم على هذا البرنامج القيم الهادف الرائع. سؤالي للشيخ عبد العزيز،
نعم،
أنت هو يستخدم أسلوب الغاية تبرر الوسيلة، نعم، في الدفاع عن معاوية وبني، نعم، أمية. فهل الغاية تبرر الوسيلة هو دليل قرآني أم دليل من سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله؟ دع لا تقل لي قال فلان وقال فلان، أنا أريد منك قال الله أو قال الرسول، هل الغاية تبرر الوسيلة أم لا؟
شكرا.
عندما خرج
نعم،
حياكم الله، اللهم صل،
نعم،
على
شكرا دكتور، عذرا المقاطعة لم يبقى لدي الوقت. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ عبد العزيز. أبدأ معكم مع سؤال الدكتور أحمد من لندن، أن قضية أن الغاية تبرر الوسيلة، هل هذا ورد في القرآن الكريم أم ورد في السنة النبوية؟ وهذا الحديث هو في من باب الدفاع عن بني أمية.
دعنا من السؤال
حتى ولو في إجابة سريعة فضيلة الشيخ، لدي سؤال آخر
سنأتي له فيما بعد، لكن هناك نقاط لابد أن نرد عليها من خلال ما جاء في حديث الضيفين الكريمين.
نعم.
أولا، أم المؤمنين عائشة لا تجوز الخروج على الحاكم الشرعي، وهي أيضا لم تخرج على الإمام علي عليه السلام، وأيضا الإمام علي كان في المدينة وهي خرجت إلى العراق، فأين الخروج؟ ثانيا، هي خرجت،
الخروج ليس الخروج المكاني فضيلة الشيخ، ليس الخروج المكاني الخروج على ولي الأمر، ليس مسألة الخروج، كان حاكما أمير المؤمنين.
لماذا لم يحاكم الإمام علي
أو في غير مكان آخر، كان خليفا شرعيا؟
ما ذكره الإمام أحمد في مسنده، فقال لها الزبير ترجعين عسى الله عز وجل أن يصلح بك الناس. وأيضا ما رواه ابن حبان عنها قولها ما أظن إلا أني راجعة، فقال بعض من كان معه بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله عز وجل ذات بينهم. نقول ليس عند أهل السنة والجماعة شيء أو اسمه إمام زمان أصلا، فلا يحق لأحد أن يلزمنا في لفظة لا نؤمن بها. ثانيا، لم يكن علي عليه السلام في العراق، وإنما كان في المدينة، وأم المؤمنين ذهبت للعراق حيث
يعني
قتلت.
عذرا فضيلة الشيخ، هذه كانت إشارة من الضيف، وهذا ليس موضوع حلقة اليوم، يعني أنا أعتذر، نحاول أن نبقى في صلب الموضوع. ضيف ضرب مثلا إشارة لم يكن يتحدث عنه كموضوع لحلقة اليوم.
لا بد أن نحن نبين للمستمعين المشاهدين، بعدين يأخذ يقول عائشة تجيز، لا حاشاها أم المؤمنين أنها تجيز خروج، هي لم تخرج أصلا ولم تحدث نفسها بالخروج، وأيضا لم يقم عليها الإمام علي عليه السلام الحد والحكم الشرعي، بل أعادها معززة مكرمة إلى مكة وأكرمها وكان يناديها بي يا أمه.
جيد، وصلت الفكرة في الرد على هذا السؤال. نعم فضيلة الشيخ لو سمحت،
النقطة الثانية.
نعم،
النقطة الثانية بارك الله فيك، يقولون أن معاوية كان يضع الأحاديث.
طيب،
وهذه شبهة كاذبة غير صحيحة، والحديث الذي يلتزمون به أن معاوية قال للمغيرة لماذا لا تضع أحاديث في دم علي وسب علي، نقول يا أخي هذه غير صحيحة ومكذوبة على معاوية. معاوية الذي كان يترحم على الإمام علي ويثني عليه ويمدحه، وهذه الرواية هي من طريق أبو مخنف لوط بن يحيى الذي قال عنه الذهبي إخباري تالف لا يوثق به، تركه أبو حاتم وغيره، وقال الدرقطني ضعيف. النقطة الثالثة ما ذكروها في حديث مسلم أن معاوية أن معاوية كان يعني يأمر بقتل النفس وأكل الأموال الناس بالباطل. نقول له أيضا هذه كذبة مفترات على معاوية، كذبة مفترات على معاوية. كيف ذلك؟ قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث: فقلت له هذا ابن عمك معاوية أمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. المقصود يقول النووي أن هذا القائل لما سمع كلام عبد الله بن عمرو بن العاص وذكر الحديث في تحريم منازعة الخليفة الأول وأن الثاني يقتل، فاعتقد هذا القائل هذا الوصف في معاوية لمنازعته عليا، وكان قد سبقت بيعة علي، فرأى هذا أن نفقة معاوية على أجناده وأتباعه في حرب علي ومنازعته ومقاتلته إياه من أكل المال بالباطل ومن قتل النفس، لأنه قتال بغير حق، فلا يستحق أحد مالا في مقاتلته. فليس في هذا النص ما توهمه صاحب البدع والضلالات والافتراءات على معاوية بأن معاوية يأمر الناس بأكل المال بالباطل وقتل النفس التي حرم الله، وحاشا الله أن يفعل معاوية مثل ذلك. سؤالك الذي سألت عنه كيف تعامل أمراء بني أمية مع العلماء؟
نعم، قبل هذا السؤال أريد رد مختصر على تساؤل الدكتور أحمد من لندن. يقول دائما ما تستخدمون قاعدة الغاية تبرر الوسيلة وتدافعون عن بني أمية، هل جاء في القرآن أم جاء في السنة هذا التبرير؟
الدكتور أحمد بارك الله فيه يعني له أسئلة كثيرة وأيضا له طروحات
يعني من حق المشاهد أن يطرح ما يجول في خاطره فضيلة الشيخ.
لا أنا أتكلم بصراحة يعني الدكتور أحمد بارك الله فيك وفيه وفي الجميع يعني هو للأسف يعني من المغرضين لبني أمية ومن المعادين لهذه الدولة، ودائما يأتي بشبهات ويتكلم عنها، وهذه الشبهات نحن قد رددنا عليها في أحاديث سابقة، ويأتي مثلا يقول الوسيلة تبرر الغاية أو الغاية تبرر الوسيلة، يعني ماذا يريد؟
يعني هذا تعميم فضلة الشيخ، مسألة أنه من المغرضين لبني أمية هذا تعميم حتى للضيوف وليس فقط دكتور أحمد.
لا هذا في كلامه وفي أسئلته دائما وأبدا يعني يخطئ البخاري، دائما وأبدا يكذب البخاري، دائما وأبدا يسيء إلى الزهري، يقول أنه كاذب وغير ذلك. فهذا أنا أقوله صراحة يعني ولا يغضب مني الدكتور أحمد، لأن أسئلته دائما وأبدا هي مغرضة يعني وتسيء إلى بني أمية، وأيضا ويليته يأتي بأشياء يعني يأتي بأشياء صحيحة، وإنما يأتي بما يأتي به غيره من أحاديث مكذوبة من روايات ومن رواة ضعاف ومن رواة يعني تكلم فيهم، وكلها للأسف ساقطة ولم يثبت منها شيء، وقد تعقبها العلماء وبيّنوا ضعفها وكذبها.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ، شكرا. أترك هذا السؤال المخصص لكم بعد في القسم الثالث، ولكن أذهب إلى سماحة الشيخ المنصوري. سماحة الشيخ، ما هي مراسيم معاوية الأربعة؟
عندي تعليق.
ما هو هذا البيان الذي أصدره؟
السلام عليكم مجددا.
وعليكم
عندي
السلام ورحمة
الله. تعطيني بقسم من الوقت تعليق.
نعم تفضل.
أول شيء، رواية مسلم الراوي صحابي اسمه عبد الله ابن عمرو بن العاص من صغار الصحابة، إن لم أكن مخطئ شو تقول يا جناب الشيخ عبد العزيز؟ والصحابي الثاني عبد الرحمن ابن عبد رب، فإما أن عبد الرحمن قد كذب وصدقه في كذبته عبد الله ابن عمرو بن العاص، وجاء الإمام النووي حتى ماذا يطعن بهما، وإلا فكلام الإمام النووي هو طعن في هذين الصحابيين، لأن عبد الرحمن ابن عبد رب يقول لعبد الله ابن عمرو بن العاص هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل وأن نقتل أنفسنا، فلم يرد عليه عبد الله بن عمرو بن العاص ولم ينكر عليه، بل سكت ثم قال أطعه في طاعة الله. هذه شهادة صريحة من الإمام في رواية الإمام مسلم. أما فيما يرتبط بالسيدة عائشة يقول بأنها لم تخرج للغزو، عذرا جناب الشيخ عبد العزيز، أنا أصدق الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي ولا أخذ بالكلمات على عواهنها. يلا افتح لي روى المقريزي في إمتاع الأسماء جزء 13 صفحة 229، وذكر من حديث عبد الله بن رجاء قال عن همام بن يحيى قال عن قتادة عن أبي الطفيل قال انطلقت أنا وعمر إلى حذيفة فذكر الحديث وقال فيه كان مريض حذيفة بن اليمان. لو حدثتكم أن أم أحدكم تغزو في كتيبة تضربه بالسيف ما صدقتموني. قال رواه أبو الزاهري عن حذيفة. وكذلك خرج الحاكم في حديث هلال ابن العلاء الرقي عن عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن عمرو عن زيد ابن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن عبد الرحمن قال كنا عند حذيفة رضوان الله وتعالى عليه فقال بعضنا حدثنا يا أبا عبد الله ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال لو فعلت لرجمتموني. قال قلنا سبحان الله أنحن نفعل ذلك؟ قال أرأيتكم لو حدثتكم أن بعض أمهاتكم تأتيكم في كتيبة كثير عددها شديد بأسها صدقتم به؟ قالوا سبحان الله ومن يصدق بهذا الكلام. ثم قال حذيفة أتتكم الحميراء في كتيبة يسوقها أعلاجها حيث تسوق وجوهكم، ثم قام فدخل مخدعان. قال الحاكم هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، والأحاديث كثيرة. وأيضا أمك السيدة عائشة أمرت أن تدفن في وصيتها إلى جنب الرسول صلى الله عليه وسلم، والآن عائشة ليس قبرها إلى جنب النبي، ما هو السبب؟ أخرج الإمام الذهبي في السياق في وصية عائشة بعد وقعة الجبل قالت لا تدفنوني قرب قبر النبي فإنني أحدثت. والحديث صحيح. علق عليه الإمام الذهبي قال أحدثت بخروجها على علي بن أبي طالب، بعدين ضاف لها رتوش شوية قال خرجت لأجل الإصلاح. هذا التعليق. نرجع للكلام. معاوية ابن أبي سفيان.
سماحة الشيخ عذرا قبل أن تكمل سماحة الشيخ خلينا نأخذ تعليق بسيط من فضيلة الشيخ عبد العزيز، تعليق ومن ثم أعود إليك. تفضل فضيلة الشيخ.
طيب، أولا أم المؤمنين لم تخرج للقتال ولم تحمل سيفا ولم تحمل سلاحا، وإنما هي خرجت لأجل إصلاح بين المسلمين. وهي لما وصلت
تصلح بين من ومن؟ تصلح بين من ومن؟
لا تقاطعني.
بين من ومن
لا
تصلح؟
لا تقاطعني أنا ما قاطعت.
بين من ومن تصلح؟
سماحة الشيخ المنصوري
تقول خرجت.
أنا ما قاطعت.
نعم.
لا تقاطعني. بين من ومن تصلح؟
طيب أنا أتوجه بالسؤال سماحة الشيخ المنصوري لو سمحت لي. فضيلة الشيخ يقول لك بين من ومن تصلح السيدة عائشة بخروجها؟
أولا هي خرجت من أجل الإصلاح.
بين من ومن فضيلة الشيخ حتى الأمر يتبين للمشاهدين؟
وأيضا قالت ما أراني إلا راجعة عندما سمعت، فجاء طلحة أبو طلحة أو أحد الصحابة أو الزبير وقال يا أماه إنك تعودين لعل الله عز وجل أن يصلح بك بين فئتين من المسلمين. وهذا الذي رواه عن حذيفة
بين من ومن تصلح
أن بعض أمهاتكم تأتيكم من
بين من ومن تصلح
عددها شديد بأسها صدقتم به.
لماذا تتهرب من السؤال بين من ومن تصلح؟
لا تقاطع
نعم. هذا بين من ومن تصلح؟ هذا من وقتي أنا جاي أنطيك. بين من ومن تصلح؟
على شرط الوفاة. وطبعا حذيفه مات قبل موقعه الجمل.
المنصوري ثواني لو سمحت بس اعطينا المجال ثواني
بعد الشيخ يكمل. لم يحذرهم ولم يقلها صريحه بانهم يخرجون القتال، وهناك الكثير من الروايات الاخرى المؤيده لذلك. ايضا من الناس للاسف الشديد من يتملكه الشيطان لدرجه ان يعميهم عن الحق ويكونون عبيدا له باخلاص. وهنا أحاديث كثيرة تدل على أن أم المؤمنين لم تخرج.
ولكن فضيلة الشيخ ذكر لك سماحة الشيخ المنصوري الرواية التي ينقلها الذهبي بأن السيدة عائشة قالت إنني أحدثت ولا أريد أن أدفن بجنب قبر رسول الله صلى الله عليه وآله. أعود لك سماحة الشيخ المنصوري تفضل.
الحدث هو خروجها إلى البصرة.
السلام عليكم مجددا. عزيزي هذه الكلمة أن عائشة خرجت للإصلاح بين
يعني أنا
ومن
أنا كررت السؤال على فضيلة الشيخ ولا يريد أن يجيب سماحة الشيخ المنصوري.
لا يستطيع الإجابة. لا يستطيع، لأنه هي التي أحدثت الفساد وهي التي قائدة الجيش. وهذا حذيفة بن اليمان يقول بأنها غازية، أميرة غازو، وقد حذرها النبي الأكرم في الأحاديث الصحيحة كما في مسند أحمد عن قيس بن أبي حازم وهو الله الناصر، أن عائشة قالت لما أتت على الحوأب سمعت نباح الكلاب فقالت ما أظنني إلا راجعة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب. يا أخي أمك عائشة حتى الكلاب نبهتها ولم ينفع. هي بشهادتها بسند صحيح علق عليه الإمام الذهبي قالت أحدثت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون قد تابت يا أخي. أما أنه تقول
يعني حتى طلحة والزبير فضيلة سماحة الشيخ طلحة والزبير جاءوا لها بخمسين شاهد على أنهم شهدوا بأن الحوهب قد اجتازوها في مسيرة من البصرة.
نعم واضح يا اخي.
طيب سماحة الشيخ خلينا نبقى في صلب السؤال لو سمحت، وان كانت بقيه نكملها في القسم الثاني. اعود لك القسم الثالث عفوا اعود لك بعد الفاصل. المشاهدين فاصل ونعود اليكم. تحية لكم مشاهدين الكرام، وحيكم في القسم الأخير من برنامج الموقف. قبل أن أنضم إلى ضيوفي الكرام مرة أخرى، لدينا مداخلة من الأخ المشاهد الأخ أبو محمد جواد من العراق. السلام عليكم أبو محمد، تفضل عزيزي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله، أهلا ومرحبا.
إن شاء الله. أنا عندي سؤال وأتمنى الشيخ العزيز.
طيب نعم.
ما حكم نحن الآن كمسلمين، ما حكم المسلم الذي يبغض بني أمية؟
ما حكم المسلم الذي يبغض بني أمية؟
بني أمية ما حكمه إذا قال أنه هذا خارج الإسلام وهذا غير مقبول في الإسلام؟ فنسأله إذا كان البغض غير مقبول فكيف يقبل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أن يقاتل معاوية؟ لأنه هذا الكلام ما معقول، يعني هذا جمع بين النقائض. يعني الشيخ عبد العزيز منذ بداية البرنامج إلى الآن فند لنا التاريخ كله بعبارة غير مقبول عقلا وغير مقبول، مع أنه بالمناسبة يعني الوهابية بشكل عام لا يقبلون العقل وإنما يتعبدون بالأسانيد. المشايخ جزاهم الله خير يطرحون له الروايات بالأسانيد الصحيحة وهو يفند كل رواية بأنها يمجها العقل. يعني حتى قبل أيام استدل برواية هي ضد ما أراد أن يستدل به، ذكر رواية أن ابني هذا سيد عن الإمام الحسن عليه السلام. الآن إذا كان الإمام الحسن سيد وبشهادة رسول الله، فما الداعي أن يعطي الحكم لمعاوية وهو الزاهد كما وصفه، وإنما خرج على أمير المؤمنين للطلب بثأر عثمان؟ هذه الأسئلة نريد أن
نجاوب عليها. نعم.
الشيخ يعني خلي يحترم المشاهد ويجاوب عليه.
جيد جيد جيد، وصلت الفكره اخ ابو محمد جواد. عذرا المقاطعه لم يبقى لدي الوقت، ايضا لدي مداخله اخرى من الاستاذ صباح شريف من الاعراب. نعم استاذ صباح تفضل عزيزي. استاذ صباح شريف من العراق ان كنت تسمعني حياكم الله. نعم يبدو ان هنالك مشكله بالاتصال حتى انتقل الى ضيوفي. عود موجود استاذ صباح، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
حياكم الله في عجاله لو سمحت عزيزي، لم يبقى لدي الوقت، تفضل.
ان شاء الله عجاله العجاله ان شاء الله.
نعم
بالنسبه لام المؤمنين عندما خرجت للبصرة،
نعم
هناك يعني أدلة على أنها لم تخرج للإصلاح، لأن الإمام علي كان بالكوفة، هي خروجها أول ما وصلت. خلي الأخ أبو عائشة حدثنا عن مجزرة بيت المال وكيف قتلوا هؤلاء الذين هم ليسوا عرب، كيف قتلوا وأخذت الأموال بإشارة منها لعبد الله بن الزبير. وإذا كان هناك اختلافات تاريخية فمجزرة المال، مجزرة بيت المال تنهي هذه الجدلية التاريخية.
نعم.
وهل هناك في البصرة يعني إنترنت سكايب حتى يكون مناظرة بين طرفين؟ أما الذين قتلوا الخليفة الثالث فهم منتشرين ربما في جيش الإمام علي أو مع الإمام علي وليس وجودهم في البصرة.
نعم.
وهذا أمر مهم.
شكرا جزيلا، شكرا أخ صباح، شكرا عزيز على الاتصال والمشاركة. وأعود لفضيلة الشيخ الزعبي إن كان لديك تعليق على ما ذكره فضيلة الشيخ عبد العزيز، تفضل.
قال لي أنا؟
لا، فضيلة الشيخ الزعبي، فضيلة الشيخ الزعبي إن كان لديه تعليق على ما ذكره الشيخ عبد العزيز تفضل.
يعني عائشة رضي الله عنها أخطأت وتابت، ولكن يعني حرب الجمل اسمها حرب الجمل، يعني كما يعني فعلا السؤال كانت تريد أن تصلح بين من ومن، إذا اعتبرنا أن سيدنا
معاوية وعلي، بين معاوية وعلي تريد الإصلاح بين هاتين الفئتين.
معاوية ما دخل في حرب الجمل، شيخنا معاوية ما دخلوا في حرب الجمل.
يعني معاوية كان في الشام، معاوية كان في الشام لم يكن في العراق، وخروجها في العراق كان في منطقة الحجاز للعراق.
بين معاوية وعلي وهي تعلم علم اليقين.
دعني أكمل إذن
في بقائها مصلحة المسلمين.
طيب فضيلة الشيخ عبد العزيز لو سمحت دع الشيخ الزعبي يكمل الفكرة، تفضل.
أولا هنا عائشة رضي الله عنها خرجت في جيش وكان هناك خليفة شرق، فمن أراد أن يصلح عليه أن يذهب إلى البغاة ويقول لهم هذا لا يجوز. ثم كان الجمل رمز لقيادة الجيش، ثم وقعت حرب ووقع ضحايا، فأين هو الإصلاح؟ كان عليها أن ترجع بمجرد أن شهر سيف. فإذا لا، القضية يعني حتى علماء السنة ما قالوا ذلك، علماء السنة قالوا هؤلاء بغاة متفقون، علماء السنة حتى ابن تيمية يعني قالوا هؤلاء اجتهدوا فأخطأوا وعلي اجتهد فأصاب. الكل مقر بأنه علي كان مصيبا في موقفه وهؤلاء كانوا مخطئون في موقف، كانوا مخطئين في موقفين على الأقل، يعني لنقول هذا لا نخالف أهل السنة. ولكن يعني هلا البغي فيه اجتهاد فيه معصية هذه مسألة أخرى، ولكن على الأقل بأنه هؤلاء أخطأوا في خروجهم على علي عليه السلام، هذا ما أريد أن أقوله. يعني هي اسمها معركة الجمل.
نعم.
وحين سقط جملها انتهت المعركة.
صحيح. نعم شكرا فضيلة الشيخ الزعبي. شيخ عبد العزيز، فضيلة الشيخ هنالك سؤال وجه إليك من الأخ المتصل أبو محمد جواد من العراق، يقول ما هو الحكم المسلم الحكم الشرعي الذي يبغض بني أمية؟
بني أمية يختلف بغضهم، إذا كان يبغض الصحابي فمعاوية صحابي وأبو سفيان صحابي، وأنت تعرف ما جاء في الصحابة من الاحترام والتقدير وأن الله سبحانه وتعالى قد رضي عنهم، فأن من يسيء للصحابة يسيء للقرآن يسيء للسنة يسيء لمحمد صلى الله عليه وسلم. أما بقية
طيب من خلال هذه النظرية التي تفضلتم بها فضيلة الشيخ، ما هو حكم من يقتل الصحابي؟
شوف، قتال الفتنة وقتال التأويل.
لا مكانت تفضلتم قبل قليل، ذكرتم بأن حق الصحبة للصحابة وأنه لا يجوز التعرض إليه، ما هو يعني جزاء من قتل صحابيا؟ وكثير من الصحابة من قتلوا.
شو بارك الله فيك. نحن يقول وإن طائفتان من اقتتلوا، الله حكم لهم بالإيمان، وكما قال الإمام علي فيما حصل قتلانا وقتلاهم في الجنة، فهذه فتنة.
هذه روايات يعني التعويل. فضيلة الشيخ رد عليك الضيوف وقالوا هذه روايات موضوعة وغير صحيحة.
لا صحيحة، لا ما حد يكذب، هذه صحيحة ورد عن الإمام علي عليه السلام. أيضا القتل بين المسلمين فيما بينهم هذا من باب التأويل. أليس قد حصل ما حصل من خالد بن الوليد، وحصل ما حصل أسامة بن زيد عندما قتل متأولا؟ فهذه أمور تعود إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يغفر لهم ويرحمهم لأنهم متأولين، وليس أحد قاصد يعني قتل أخيه أو عامدا قتله. أما قضية أن عائشة لم تخرج إلا يقول لك، وأما خروجها إلى حرب الجمل فما خرجت لحرب، يقول ابن العربي، وأما خروجها إلى حرب الجمل فما خرجت لحرب، ولكن تعلق الناس بها وشكوا إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة وتهارج الناس، ورجوا بركتها في الإصلاح وطمعوا في الاستحياء منها، إذا وقفت للخلق وظنت هي ذلك فخرجت مقتدية بالله في قوله لا خير في كثير من نجواهم الآية، وبقوله وإن طائفتان من المؤمنين، والأمر بالإصلاح مخاطب به جميع الناس من ذكر أو أنثى، وقد صرحت عائشة نفسها بأن هذا هو سبب خروجها كما ثبت ذلك عنها في أكثر من مناسبة وفي غير ما رواية. قال شيخ الإسلام في الرد على الرافضة فهي لم تتبرج تبرج الجاهلية، والأمر بالاستقراء في البيوت لا ينافي الخروج لمصلحة مأمور بها، كما لو خرجت الحج والعمرة أو خرجت مع زوجها في سفره، فإن هذه الآية قد نزلت في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد سافر بهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول أما بخصوص حرب الجمل، كل من له اطلاع على التاريخ وأحداث موقعة الجمل، وذلك أن هذه المعركة لم تقع بتدبير أحد من الصحابة، لا علي ولا طلحة ولا الزبير ولا عائشة، بل إنما وقعت بغير اختيار منهم ولا إرادة لها، وإنما أنشب الحرب بينهم قتلة عثمان لما رأوا أن الصحابة أوشكوا على الصلح كما نقل ذلك المؤرخون وصرح به العلماء، يقول الباقلاني. وقال جلة من أهل العلم أن الوقعة بالبصرة بينهم كانت على غير عزيمة على الحرب، بل فجأة وعلى سبيل دفع كل واحد من الفريقين عن أنفسهم لظنه أن الفريق الآخر قد غدر به، لأن الأمر كان قد انتظم بينهم وتم الصلح والتفرق على الرضا، فخاف قتلة عثمان من التمكن بهم منهم والإحاطة بهم، فاجتمعوا وتشاوروا واختلفوا، ثم اتفقت آراءهم على أن يفترقوا ويبدأوا بالحرب سحرة في العسكرين ويختلطوا ويصبح الفريق الذي في عسكر علي غدر طلحة والزبير، ويصبح الفريق الآخر الذي في عسكر طلحة والزبير غدر علي، فتم لهم ذلك على ما دبروه ونشبت الحرب. ويقول ابن العربي وقدم علي البصرة وتدانوا ليتراءوا، فلم يتركهم أصحاب الأهواء وبادروا بإراقة الدماء واشتجر بينهم الحرب وكثرة الغوغاء. يقول ابن حزم وأما أم المؤمنين والزبير وطلحة ومن كان معهم فما أبطلوا قط إمامة علي ولا طعنوا فيها، فقد صحة ضرورية لا إشكال فيها أنهم لم يمضوا إلى البصرة لحرب علي ولا خلافا عليه ولا نقضا لبيعته، وبرهان ذلك أنهم اجتمعوا ولم يقتتلوا ولا تحاربوا، فلما كان الليل عرف قتلة عثمان أن الإراغة والتدبير عليهم، فبيتوا عسكر طلحة والزبير وبذلوا السيف فيهم، فدفع القوم عن أنفسهم فردعوا حتى خالطوا عسكر علي فدفع أهله عن أنفسهم، وكل طائفة تظن ولا تشك أن الأخرى بدأت بالقتال، فاختلط الأمر اختلاطا لم يقدر أحد على أكثر من الدفاع عن نفسه، والفسق من قتلة عثمان لعنهم الله لا يفترون من شب الحرب وإضرامها. أيضا يقول ابن
كثير طيب صباح الشيخ، عذرا للمقاطعة لم يبقى لدي الوقت الكثير، أيضا الأستاذ صباح شريف من العراق يقول لك من قام بقتل المسؤولين على بيت المال في البصرة ألم يكن بأمر من السيدة عائشة؟ قبل أن ننتقل إلى الشيخ المنصوري.
السيدة عائشة يا إخواني حاشاها أن تأمر بهذا الشيء يا إخوان. هي لما وصلت إلى ماء الحوآب وسمعت نبح الكلاب.
لا 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 لا, لا قضية فضيلة الشيخ, قضية بيت المال في البصرة عذرا, قضية بيت المال في البصرة ألم تكن هي من أمرت بقتلهم؟
ليس لأم المؤمنين يد في ذلك, ليس طيب. لأم المؤمنين في ذلك طيب. ولو كان كذلك لا, الإمام علي ما يسكت على شيء فيه معصية الله عز وجل. فلما أن أركبها وأكرمها وكان يناديها بأمها.
شكرا شكرا جزيلا, شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. لدي مداخلة من أحد المشاهدين, الأخ عمار من ألمانيا. عمار تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم
ورحمة عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله.
حيا الله أستاذي. بس سؤال للشيخ أبو عايش.
تفضل.
مرتين استشهد بالآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا.
نعم.
وهو في صحيح البخاري, وأكيد صحيح البخاري أصح كتاب عنده, أكيد يعرف القصة. نعم. أنا أتحداه الآن أمامكم يعرف لي سبب نزول هذه الآية. وإن طائفتان من المؤمنين استشهدت بها مرتين شيخنا, ما هو سبب هذه نزول الآية ومن هم الطائفتين؟
نعم جيد, شكرا جزيلا. في عجالة فضيلة الشيخ أن تجيب على هذا السؤال إن أمكن حتى أنتقل إلى الشيخ المنصوري. تفضل فضيلة الشيخ عبد العزيز. وين طائفتان من المؤمنين اقتتلوا, سبب نزول هذه الآية؟
الآية هذه ليست بعموم, ليس بالسبب وإنما بعمومه. يعني هذه الآية عامة في كل مؤمن يقاتل مؤمن. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما, فهي عامة وليست خاصة على فئة معينة, بل القرآن عام. وإن طائفتان اليوم وغدا وإلى أن يتلى الله عضوما عليها, أن هذه الآية تنزل على كل مؤمن يقاتل مؤمن. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا, فإن بغت الصلح موجود, فإن اصطلحوا الحمد لله, فإن بغت فقاتل التي تبغي. فالآية عامة وليست هي مخصوصة.
يا طيب من يقول المعاوية كان من المؤمنين؟ يعني كان من الفئة الباغية كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله. يا عمار تقتلك الفئة الباغية. شكرا فضيلة الشيخ. انتقل إلى سماحة الشيخ المنصوري في هذه الدقائق, لم يبقى لدينا الوقت. تفضل سماحة الشيخ.
السلام عليكم.
وعليكم مجدد. السلام ورحمة الله.
أول شيء أبدأ من النقطة الأخيرة, لعل ذهن أبو عائشة لم يستحضر سبب نزول الآية فأجيب عنه. نزلت في شخصين من الأنصار حينما تقاتلا بسبب الحمار. جاء أحدهم إلى ورد الماء والآخر قال له نحي حمارك, فقال له حمار أنف أو ريح حمار رسول الله أفضل منك. فأحدهما نادى الآخر يا للأنصار, فنزلت هذه الآية. لعل فهي نزلت في الصحابة, هذا أول شيء. طبعا جناب الشيخ عبد العزيز في الليالي السابقة كان يقرأ من موقع الشيخ محمد صالح المنجد, الليلة قرأ من موقع السرداب, ويا ليته قرأ بتمعن. جناب الشيخ عبد العزيز لما تقرأ من المواقع اقرأ بتمعن. لماذا؟ شوف, حينما نقلت عبارة ابن العربي, ابن العربي دلس فيها. لماذا؟ لأنه قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما, وبتر الآية. مع أن الآية لها تكملة. ما هي التكملة يا جناب الشيخ؟ فإن بغت إحداهما فقاتل التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله. فعلي بن أبي طالب كان مأمور بقتالهم لأنهم بغاة, وهذا ما نص عليه الإمام مسلم. يا عمار تقتلك الفئة الباغية, تدعوهم إلى الجنة ويدعونك إلى النار.
نعم.
وعائشة نفسها شهدت بأنها أخطأت بخروجها. وأما من المضحك المبكي أن تقول أنها خرجت للإصلاح بين علي ومعاوية, مع أنه لا يوجد أي أثر
لا في كلام أهل الجمال ولا في كلام علي وأبنائه وأصحابه خير لمعاوية، وإنما طلحة والزبير بعدما ألبا على عثمان وشاركا في قتله بفتوى من السيدة عائشة أرادا من علي عليه السلام أن يطعمهما طعما، فرفض أن يوليهم بعض الأمصار فخرج عليه. وللمعلومة السيدة عائشة قتل جيشها خيار صحابة رسول الله في الجمل، لأن معركة الجمل معركتين وليست معركة واحدة. معركة الجمل الصغرى قبل وصول الإمام علي وجيشه كانت بقيادة الصحابي الزاهد المتألح حكيم بن العبدي. هذا كان من خير الصحابة بدريون، قال هو وأصحاب المعركة، لأنهم ذهبوا المسلمين وقتلوا شراب أهل البصرة وهم سباب جل عباد، فقد معك استشهد مع أصحابه كما يصفه المترجمون، كان من المتألهين العباد الزهاد ومن خيار الصحابة البدريين. ثم معركة الجمل الكبرى التي قادها الإمام عليه السلام بنفسه وسقط أول شهيد فيها وهو من خيار صحابة النبي زيد بن صاحان العبدي.
نعم.
فالسيدة عائشة تسببت بمقتل خيار صحابة النبي البدريين الأحديين في معركتي الجمل الصغرى والجمل الكبرى، كما سبب معاوية قتال خيار الصحابة، لأن معركة الجمل من فرجت إلا أن ما يربو بين 18 إلى 20 ألف قتيل. بل يكفي لنا أن مروان بن الحكم قال لزين العابدين سلام الله عليه بأن جدك علي بن أبي طالب من علينا حينما استمكن منا، حينما استمكن الإمام علي عليه السلام من أصحاب الجمل اختبأ مروان وعبد الله بن الزبير في خباء عائشة، فطلبهم الإمام علي عليه السلام، فتوسط الحسن والحسين عليهم السلام وقالوا له نبايعك من جديد. وقال قوله المشهور لو بايعني بسبابته لنقضها بكذا، العبارة معروفة. ومن عليه حتى أنه حينما اعترض على دفن الإمام الحسن في جنب النبي قال له الحسين ما هكذا، نحن من توسطنا ومن عليك أبينا، ما هذا الجزاء؟ الشهود والنقول التاريخية كلها تشهد ما حدث في الجمل من معركة، سبب المعركة، أخطاء عائشة التي صدرت، الصحابة الذين استشهدوا، طلحة والزبير الذي تسببا في الفتنة، حتى أن الإمام علي بالحديث الصحيح قال للزبير ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك يوما تقاتله وأنت له ظالم، قلت أنا يا رسول الله، قال نعم، فذكره الإمام علي وخرج من المعركة وقتل خارج المعركة.
نعم.
وأما طلحة فقتله مروان داخل المعركة ثأرا لعثمان.
صحيح.
المسألة واضحة وبديهية، يعني لا تحتاج إلى
شكراً جزيلا شكراً جزيلا لكم سماحة الشيخ لؤي المنصوري، كنت معي من العراق عبر السكايب الباحث الإسلامي، والشكر أيضا موصول لفضيلة الشيخ محمد الزعبي باحث في قضايا الفكر والوحدة الإسلامية، كنت معي من لبنان، وأيضا فضيلة الشيخ عبد العزيز الشريف الداعية الإسلامي، كنت أيضا معي من السعودية. شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام، والشكر أيضا موصول للذين اتصلوا وشاركوا معنا في حلقة هذه الليلة، وشكري للمشاهدين الكرام. وأذكر بأنه حلقة يوم غد أيضا في نفس توقيت اليوم في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة. استودعكم الله وفي أمان الله وحفظه.